الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76، درسنا الأسبوعي الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خولة بنت حكيم ابن أمية بن حارث بن الأوقص. قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون قال عبد الله وهما خالايا. قال: فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مضعون: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة. هذا حديث فيه كثير من الأحكام، ومن أولاها الوصية، فإن الوصية إما أن تكون واجبة حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بها، وإما أن تكون مستحبة. وأما الوصية بالحرام كالنياحة أو الوصية لوارث أو نحو ذلك من الوصايا فهي محرمة، وتجري فيها الأحكام الخمسة. قال: وفيه أن أولى من يقوم بالميت الأقارب، والله المستعان. تجد كثيرا من البيوت بينها تنافر بين من أولى أن يقوم بالأخ أخوه إن لم يكن له ولد، وهكذا. وفيه الزواج من الأقارب بخلاف ما يقوله بعضهم، فإن ابن عمر تزوج من ابنة عمته أو ابنة خاله. وفيه أن المرأة إذا رفضت الزواج ولو بعد العقد عليها فلها أن تطلب الطلاق أو أن تخالع أو أن تفسخ. وفيه الإحسان إلى اليتيمة، وأن البكر لا تنكح إلا بإذنها، بل كل امرأة، وإذن البكر صماتها، وإذن الثيب كلامها. وفيه تأثير الأمهات على البنات صلاحا وفسادا، لأن البنت تتأثر بأمها أكثر من تأثرها بأبيها. وفيه محبة الناس للمال، فانظر كيف عادت الأم ورغبت في زواج ابنتها من المغيرة بسبب المال. قال أبو رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية رضي الله عنهما فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن، أي اطلب حاجتك. فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. هذا حديث حسن، يعني عبارة عن المكاتبين حتى يؤدوا عن أنفسهم وينالوا الحرية، وهكذا من نال الحرية من العبيد فربما يكون لا مال لهم فيعطون من العطاء حتى يقوم بشأنهم. وفي هذا النصيحة لولي الأمر. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن الشهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال شيخنا: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم به. أما العمرة في أشهر الحج فهي جائزة، ومن جمع بين العمرة وبين الحج في سنة واحدة كان متمتعا، ويلزمه أن يذبح هديا إن كان آفاقيا، وإن كان مكيا فليس عليه هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حجه مفردا ثم قارنا، وما جاء أنه متمتع إما أنه لزمه الهدي أو بالإشارة إلى ما أمر به الصحابة: من لم يسق الهدي فليحل، ومن كان ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه. وفيه أن الاتباع للدليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم عليه الصحابة من تعظيم الدليل: انظر إلى عبد الله بن عمر خالف أباه في هذه المسألة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش قال: سمعت جدي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. هذا حديث حسن. وجد محمد بن مسلم هو مسلم بن المثنى، والحديث أخرجه أبو يعلى. قد جاء هذا عن عدة من الصحابة في قصة ابن عباس أنه قام تسوك ثم قرأ الآيات، في قصة حذيفة أنه يشوى الصلاة في السواك، في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهكذا في قصة بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له الوضوء والسواك فيقوم ويتسوك، لأن الإنسان إذا قام من النوم يكون رائحة فمه قد تغيرت، فيحتاج إلى إزالة الرائحة الكريهة وإبدال ذلك بالرائحة الطيبة استعدادا للصلاة. فإذا لم يجد ما يتسوك به فلا بأس أن يحرك شيئا خشنا على الأسنان من عمامة أو من ثوب أو من عود، أو أن يأكل شيئا يغير رائحة الفم كالتمر أو شيئا من الفواكه إلى غير ذلك. وفيه الاستعداد لما يكون من أسباب الاستعانة على العبادة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا زهير قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضا، أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقول فيقضي الله أمره، ثم يقول: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. هذا من أحاديث القدر، وأن الله عز وجل قد فرغ من العباد، وفيه إثبات أن هناك ملائكة موكلة بالأرحام، وفيه أن الشقاء والسعادة بتقدير الله عز وجل. ومع ذلك العبد إنما يؤاخذ على فعله لا يؤاخذ على ما في علم الله. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن عصمة قال سمعت ابن عمر يقول: أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف مبيرا وكذابا. المبير الحجاج هالك، كان ظالما فاسقا، وأما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد، لأنه ادعى النبوة وادعى أنه يأتيه جبرائيل وميكائيل. والعجب أن أباه من الصالحين من الصحابة، وأخته صفية زوجة عبد الله بن عمر من الصالحات، والرجل كان من الزائغين، قتله مصعب بن الزبير في 7,000 من أصحابه في يوم واحد بعد أن انكسروا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأمور لم تكن قد حدثت فحدثت كما قال. قال: هذا حديث حسن، وهو بسند الإمام أحمد الترمذي يرتقي إلى الصحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عاصم عن ابن عمر به هكذا، والصواب قال عبد الله بن عاصم كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عاصم أبي علوان به. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عاصم به. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن واكد قال أخبرنا شريك نحوه. هذا حديث غريب من حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصمة، إسرائيل يقول عبد الله بن عصمة، ويقال الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمبير الحجاج بن يوسف. وأخرجه الترمذي بهذين السندين، ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصمة، إسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أنبأنا ابن المبارك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. وهل هذا على إطلاقه؟ أن الأب بمجرد ما يقول للابن طلق امرأتك يطلقها؟ هذا ليس على إطلاقه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه من هو في العلم والفقه والدين، وإنما أمره أن يطلقها كما أمر أبو بكر رضي الله عنه ولده عبد الله أن يطلق عاتكة بنت زيد. والسبب ربما شغلوا عن شيء من العبادة وعن شيء من الطاعة. أما إذا كان الأب يطلب من ولده طلاق امرأته لا لشيء إلا أنها اختلفت معه، وربما كانت مصيبة والأب مخطئا، وطلاقها ربما أدى إلى ضياع الأبناء وإلى تفتت الأسرة، فلا يطاع في ذلك ولا طاعة في معصية. فبعض الآباء في هذا الزمن المتأخر ربما يأمر ولده بطلاق امرأته لأن امرأته محجبة وما تصافح أخوان الزوج ولا تصافح أعمامه ولا تصافح أخواله، إذن هذه امرأة متزمتة وهذه امرأة متشددة، فيأمره بطلاقها. وكان المتعين عليه أن يأمره بالصبر عليها وأن يأمره بعدم فراقها لاستقامتها على دينها، ولطاعتها لربها ولتأقتدائها بسلفها. وإبراهيم عليه السلام حين قدم مكة ووجد زوجة ولده تشكو الضيعة وتتسخط على ما عندها من رزق الله، قال قل له فليغير عتبة بابه، فكان طلاقها وفراقها. وحين وجده غائبا وجد امرأته في حال حسن تحمد ربها وتثني على زوجها، أمره أن يثبت عتبة بابه، وكان إمساك زوجته. قال هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هو حديث حسن الحارث بن عبد الرحمن هو خالد بن أبي ذئب. خالد بن أبي ذئب جهله ابن المديني وقال النسائي ليس به بأس. قال أحمد بن حنبل لا أرى به بأسا. الحديث أخرجه أبو داود. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أنبأنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، والركعتين في البيت في الصحيح. هذه ست ركعات ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصليها بعد الجمعة في مكة، وكان يصلي ركعتين إذا كان بالمدينة في بيته. وقد جمع العلماء منهم إسحاق وغيره قالوا إذا صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربعا، لحديث أبي هريرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وإذا صلى في بيته فليصلي ركعتين. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في البيت، وذهب بعضهم إلى أنه يصلي الركعتين ويصلي الأربع، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا وكيع حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا ابن نمير قال حدثنا عبادة ابن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، قال عثمان عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع عن الخسف، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبادة بن مسلم الفزاري وجبير بن أبي سليمان وكلاهما ثقة. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. هذا حديث عظيم من أذكار الصباح وأذكار المساء، لازمه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أحرى أن نلازمه. اللهم إني أسألك العافية كلمة عامة تشمل عافية البدن وتشمل عافية الدين، عافية الدين من الشهوات وعافية الدين من الشبهات المردية المخزية. فالشهوات تؤدي بالإنسان إلى الفسق، والشبهات تؤدي بالإنسان إلى البدعة. اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو الصفح والتجاوز، والعافية تكرار السؤال والطلب لها في ديني ودنياي، على المعنى السابق أن منها الحسية، عافية الأبدان، عافية الأجسام، وهكذا المعنوية، عافية الدين، عافية السنة، عافية العلم، وأيضا يدعو بالعافية في أهله وماله، أن يثبت الله أهله على دينه، وأن يوفق أبناءه لطاعته، وأن يجنبهم مضلات الأهواء وأصدقاء السوء ونحو ذلك. اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي، جمع عورة يشمل العورة المغلظة الذي هي القبل والدبر، ويشمل أيضا العورات المعنوية. إذا كان عندك أمور ربما إذا كشفت فضحت فيها فتدعو الله عز وجل بسترها، وهكذا آمن روعاتي، آمني من الخوف سواء الدنيوي أو الأخروي، وهكذا ستر العورات في الدنيا والآخرة. ثم اللهم احفظني من بين يدي أن يتربص به متربص من الإنس أو الجان، ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، أي من جميع الجهات، يدعو الله عز وجل بحفظه، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي الخسف والآن ما يسمى بالألغام ونحو ذلك. هو حديث عظيم يدعو به الإنسان في أذكار صباحه ومسائه، وإن شاء أن يدعو به مطلقا. جاء أيضا أن مثل هذا الحديث دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فاستجاب الله له وصرف عنه الكفار ومكرهم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبادة بن مسلم الفزاري وجبير بن أبي سليمان، وكلاهما ثقة. حديث أخرجه النسائي بن ماجه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. هذا من فضائل سعد بن عبادة، سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي استشهد من أثر سهم أصابه يوم الخندق، وطعن المنافقون في خفة جنازته، وذلك أنها حملتها الملائكة، وتحرك العرش لموته، وفتحت أبواب السماء لروحه، وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضم ثم فرج عنه، دليل على ضمة القبر وأنها نائلة لجميع المكلفين من المؤمنين والكافرين من الصغار والكبار، إلا ما كان من الأنبياء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، بل جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنها تصيب الأنبياء، وقال بعض أهل العلم أن هذه الضمة للمؤمن كضمة الأم الحنون، وليس كذلك، فإن ضمة القبر شديدة، والدليل على ذلك ضم ضمة ثم فرج عنه، والكافر يبقى في ضمته ويبقى في لمته معذبا مسخوطا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن دكين قال أخبرنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن. قال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال: وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال أبو عبد الرحمن: حديث ابن عمر صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي. يعني أن المكيال يستخدم المكيال النبوي، فإن مكيال أهل المدينة أضبط، ووزن أهل مكة أضبط، وفي الغالب أن الوزن للموزونات والمكيل للمكيلات مثل الحبوب مثل التمر مثل كذلك الزبيب وما في بابه. ولو لم يكن إلا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة أن يبارك لهم في صاعهم وفي مدهم، أن يجعل مع البركة بركتين. قال الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن عمر بن علي بن المقدم قال حدثنا أبي قال رحمه الله عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت يوم حنين وإن الفأتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل ومع ذلك ثبت ثبوت الجبال الرواسي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لشجاعته ولبسالته ولإقباله ولعدم خوفه، بل كانوا إذا اشتد الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هذا حديث حسن. قال الإمام ابن حبان رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا، أي يجمع الصدقات. وقال إياك يا سعد أن تجي يوم القيامة ببعير له رغاء، أي تأخذه بغير حقه، فقال لا أجده ولا أجيء به فأعفاه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، يعني لما سمع هذا الوعيد في حق من غل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفيه عن هذه المهمة. والآن كثير من الناس يتطلعون أن يكون مسؤولا في الأوقاف، وأسوأ من ذلك أن يكون مسؤولا في الضرائب والجمارك، أو يكون مسؤولا في جبي هذه الأمور، لأنه أصلا لا يراقب الله عز وجل، وإنما همه الاستكثار من الأموال من حلها أو من حرامها. نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.